تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه نشرة للأخبار، يقرأها حسين سعيد. حثت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الدول على عدم إعادة طالبي اللجوء العراقيين إلى بلادهم، مؤكدة الوضع في العراق ما زال خطيرا للغاية باستثناء مناطق في شماله. ولكنها أضافت بأنها تدعو الحكومات إلى تأجيل طرح إجراءات تستهدف التشجيع أو الحث على العودة الطوعية. وأعلنت الوكالة التي تتخذ من جنيف مقرا لها أنه رغم انتخابات كانون الثاني الماضي، فإن السلطات العراقية ما زالت غير قادرة على حماية المدنيين من الهجمات العنيفة، خاصة تلك التي تستهدفهم في جنوب العراق ووسطه. كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن لندن أجرت مباحثات سرية مع السعودية سعيا وراء الفوز بصفقة أسلحة تصل قيمتها إلى 40 مليار جنيه استرليني أو ما يقارب 71 مليون دولار مليار دولار. ونسبت الصحيفة إلى مصادر دبلوماسية لن تذكرها أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير زار السعودية في 2 تموز لحث ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز على شراء المقاتلة الأوروبية تايفون جيت. كما أن جون رايد وزير الدفاع البريطاني زار العاصمة السعودية أيضا لمتابعة عقد الصفقة عقب زيارة بلير بثلاثة أسابيع. وقالت الجارديان أن المفاوضات بين بريطانيا والسعودية تواجه 3 عقبات، وهي أن السعودية تريد من بريطانيا طرد منشقين 2 مناهضين للرياض، وأن توقف تحقيقا في الفساد في صفقات سلاح سابقة، وأن تستأنف شركة الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى الرياض بعد أن أوقفتها لأسباب أمنية. شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على قطاع غزة قبل فجر اليوم، وذلك بعد ساعات من تغلب رئيس الحكومة الإسرائيلية شارون على تحد لقيادته من جانب الصقور في حزب الليكود الحاكم، الذي أغضبهم سحب الجنود والمستوطنين من غزة بعد احتلال دام 38 عاما. وطالت الغارات الإسرائيلية بيت حانون شمال غزة ودمرت جسرين، قال الجيش الإسرائيلي أنهما كانا يستخدمان كممر من قبل نشطاء فلسطينيين. كانت غارة أخرى مكتب صرافة ومدرسة في خان يونس، واتهم جيش مكتب الصرافة بالتعاون مع نشطاء في حركة حماس. ونقلت وكالة بارويترز عن وزير الدفاع الإسرائيلي شاول موفاز أن إسرائيل ستواصل هجماتها على الفلسطينيين ما دامت الهجمات بالصواريخ مستمرة، وأضاف أنه لا يستبعد توغلا بريا في غزة. عقد البرلمان الإيراني جلسة مغلقة لبحث وإقرار تشريع يجعل إيران في حل من التزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها النووية. ونقلت تقارير عن مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية أن التشريع سيعطي طهران أيضا الحق في البدء في عمليات تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي يتخوف منه الغرب لاعتقاده بأنه يشكل خطوة نحو تمكين إيران من صناعة أسلحة نووية. وتأتي مناقشات البرلمان الإيراني بهذا الخصوص بعد مصادقة مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأحد الماضي على قرار بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي. أعلن رئيس الوزراء الدنماركي فوغ راسموسن أن على السياسيين الأوروبيين الإصغاء أولئك المواطنين الذين يعارضون انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وأشار راسموسن في مقال كتبه لصحيفة بوليتيكن اليومية الصادرة في كوبنهاجن إلى ضرورة أن يعلم الاتحاد الأوروبي بأن هناك ضوابط بخصوص حدود توسيع الاتحاد الأوروبي وسرعة هذا التوسيع. وأيد راسموسن اتباع خطوات أبطأ بخصوص توسيع الاتحاد، مشيرا إلى أن رفض الناخبين الهولنديين والفرنسيين للدستور الأوروبي هو مؤشر على ما يشعرون به من توتر إزاء الخطوات السريعة المتبعة لتوسيع الاتحاد الأوروبي. وتساءل راسموسن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي بقبوله تركيا في عضويته مستعد لتكون له حدود مشتركة مع كل من سوريا وإيران والعراق. أعلن مصدر عسكري أمريكي أن جنديين أمريكيين قتلا خلال هجومين ليلين في أفغانستان. وقال بيان للجيش الأمريكي أن دورية أفغانية أمريكية مشتركة تعرضت يوم الاثنين غرب مدينة قندهار إلى هجوم بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، فقتل جندي وجرح آخر. وأضاف البيان أن الدورية ردت على النيران بمثل فقتلت اثنين من المسلحين وجرحت ثالثا. وفي حادث منفصل قتل يوم الاثنين جندي من مشاة البحرية نتيجة هجوم بقذائف الهاون والأسلحة الخفيفة على موقع بالقرب من قاعدة أسد آباد. أعلن وزير الداخلية الأفغاني علي أحمد جلالي خلال مقابلة أجرتها معه قناة تولو التلفزيونية الخاصة أنه طلب الاستقالة من منصبه. بهذا الخبر نصل إياكم سيداتي وسادتي إلى ختام النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
سلاما مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الفترة التي ستتضمن تقديم عدد من التقارير لمراسلينا من داخل العراق وخارجه. وقبل أن ننهي الساعة ستلتقون الريام الجزائري في حلقة جديدة من كل شي وكلاشي، لكن بداية دعونا ننتقل إلى السليمانية التي وصلها اليوم الوفد الحكومي الذي يتألف من 3 وزراء ممثلين عن رئيس الوزراء العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري. والتقى الوفد هناك بمسؤولين في إدارة السليمانية. موفدنا أحمد الزبيدي كان ضمن الفريق الإعلامي المرافق للوفد الحكومي، وقد اتصل به الزميل نبيل الحيدري لتسليط الضوء على الهدف من هذه الزيارة ونتائجها، فلنستمع معا.
أحمد الزبيدي مراسل إذاعة العراق الحر والمرافق للوفد الحكومي الذي يزور إقليم كردستان منذ يوم أمس الاثنين. أحمد، أنتم اليوم في مدينة السليمانية، هل تعرف على برنامج نشاط الوفد هذا اليوم؟
نعم نبيل، التقى الوفد الحكومي المتكون من وزيرة العلوم والتكنولوجيا باسم يوسف ومستشار رئيس الوزراء باسم الحسني. التقينا صباح اليوم في مدينة السليمانية السيد عماد أحمد رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان، وكالة بالإضافة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لإقليم كردستان أيضا جميل خضر عبدال. كان هناك العديد من الأمور تم طرحها، كان أبرزها عن العملية الدستورية، وهو هدف هذا الوفد عملية دستورية ومتطلبات نجاح هذه العملية ومدى إقبال الناس على الدستور هنا في إقليم كردستان وفي مدينة السليمانية تحديدا. طرح بعض المشاكل بخصوص البطاقة التمويلية، أيضا بخصوص فترة إجراء الانتخابات. معلوم أن هنا في يعني شمال العراق أو إقليم كردستان فترة الانتخابات تكون فيها منتصف فصل الشتاء، سيكون هناك تفاقم للثلوج، فهذا قد يعيق عملية الانتخابات. بالإضافة إلى يعني طالب رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان بتكثيف الحملة الدعائية للدستور، ويعني أقدم تعارض أن محافظة السليمانية لم تستلم حتى الآن أي نسخة نهائية للدستور برغم من مرور أكثر من أسبوع على إقرار المسودة النهائية. أيضا تحدث عن مشاكل الخدمات، بالإضافة إلى طالب بضرورة تعاون جميع فئات الشعب العراقي من جنوبه إلى شماله من أجل دعم الوضع الأمني ويعني استمرار الاستقرار للعراق من أجل بناء عراق جديد ديمقراطي فدرالي موحد.
أحمد، نشاط هذا الوفد هل نضعه في خانة المتابعة الحكومية من الحكومة المركزية في بغداد لحكومة إقليم كردستان، أم نضعه في مجال التهيئ لعملية الاستفتاء والانتخابات؟
نعم يعني نبيل، يجري خلال اللقاء باعتبار أن وفد رسمي من الحكومة المركزية جاء لمناقشة الدستور. لابد أن تطرح بعض المشاكل التي تعاني منها يعني هذه المدينة أو تلك. فمثلا يعني المستمعون هنا في مجلس المحافظة حاليا يقومون بندوة من أجل الدستور، وهناك مداخلات أيضا بشأن الخدمات، خاصة أن إقليم كردستان وحكومة إقليم كردستان ليست لديها مثلا وزارة علوم وتكنولوجيا، فيتم طرح بعض المواضيع من أجل يعني الحفاظ على العلماء. هنالك من يرى أن هنالك حرب تشن ضد علماء العراق أو من يريد أن يفرغ العراق من العقول، مقترحات أخرى بشأن البحث العلمي. بالإضافة إلى ذلك يتم أيضا هنالك طرح بعض التساؤلات بشأن الدستور، خاصة أن أقليم كردستان يعني كان لديه بعض التحفظات بشأن مشكلة كركوك وبشأن الفدرالية، لماذا أجلت وبعض التحفظات الأخرى.
هل تلمست أحمد أن هناك قنوات تواصل مستمرة ما بين الوزارات أو الهيئات الرسمية الحكومية في بغداد المركز وإقليم كردستان؟ هل هناك تنسيق عالي بين هذه الوزارات أم أن هذه المرة الأولى أو القليلة التي تتيح مثل هذا التعامل ما بين الطرفين؟
من خلال حضوري للقاءات التي تمت سواء كانت في مدينة دهوك أو في مدينة سليمانية، كان ضعيف بين حكومة المركز وحكومة إقليم كردستان، والدليل أن هذه أول زيارة رسمية لوفد حكومي سواء لمدينة دهوك أو مدينة السليمانية، لم يكن بهذا المستوى يعني لغرض الاستماع للمشاكل أو طرح مسألة الدستور. فهذا يعني يدل على ضعف العلاقة بين حكومة المركز وحكومة إقليم كردستان. ويبدو أن حضور هذا الوفد هذه الأيام يستغل من قبل الحكومة باتجاه دعم عملية الخدمات من أجل إيصال صوت المركز إلى إقليم كردستان، ومن جهة أخرى يتم استغلاله للترويج للدستور.
أحمد الزبيدي مراسل إذاعة العراق الحر المرافق للوفد الحكومي الذي يزور إقليم كردستان منذ يومين، شكرا جزيلا لك.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، في الوقت الذي أشاد فيه الحزب الإسلامي العراقي وقبله مجلس الحوار الوطني بتصريحات وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل المتعلقة بالأوضاع الراهنة في العراق ومخاوف السعودية من التدخلات الإيرانية، اعتبر الدكتور محمود عثمان عضو الجمعية الوطنية من لائحة التحالف الكردستاني في مقابلة خاصة بإذاعتنا، اعتبر تصريحات الفيصل غير مقبولة وتدخل في الشؤون الداخلية للعراق. فلنستمع لتفاصيل المقابلة التي أجرتها مراسلتنا ضمية حسين.
انتقد عضو الجمعية الوطنية عن قائمة التحالف الكردستاني محمود عثمان التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل حول تفكك العراق وتبعيته لإيران، إذ أكد الدكتور عثمان أن الحكومة السعودية كانت تساند نظام صدام حسين رغم الجرائم التي ارتكبها، وليس من حق وزير خارجيتها مهاجمة الحكومة العراقية وهي التي لم تقدم مساعدات للعراق منذ سقوط النظام حتى يومنا هذا.
في مشاكل في العراق وفي صراعات معينة، هذا صحيح وهذا خطر بالنسبة للبلد وكذا، ولكن المملكة العربية السعودية يعني خلال فترة حكم صدام حسين العراق مع كل الجرائم التي ارتكبت بحق العراقيين بشكل عام، لم يتحركوا في يوم من الأيام لمساعدة العراقيين في هذا الموضوع، وكانوا بالعكس دائما مع صدام، وحتى ساعدوه في الحرب الإيرانية العراقية، وكما هو قال في تصريحاته أنهم اشتركوا في الحرب الإيرانية العراقية بالتعاون مع أمريكا والعراق ضد إيران، نفوذ إيراني، هو اعترف لأول مرة. فأعتقد لكونهم كانوا مع النظام السابق ولم يحركوا ساكنا لمساعدة الشعب العراقي بالرغم من كل الجرائم التي ارتكبت ضد شعبنا، وحتى اشتراكهم في حرب عراقية إيرانية وما كان مع مصلحة الشعب العراقي، لأن الحرب شنت بقرار من صدام، الشعب العراقي ما له علاقة بالموضوع. وأيضا صار سنتين الشعب العراقي يعاني حرب من الاحتلال، من المشاكل، من الوضع الأمني، من الوضع الخدمي، لم يرسلوا مساعدات ولا ساعدوا ولا تحركوا لإرسال سفير هنا لمساعدة الشعب العراقي في إخراج أزمته. فبهذه الأسباب كلها ما لحق أنه يتكلم كقيم الشعب العراقي ويحلل الوضع العراقي ويقول أن هذا خطر ويسلم لفلان لا يسلم لفلان. هذه التصريحات غير مقبولة بشكل عام من قبل العراقيين.
وعد عضو الجمعية الوطنية تصريحات الفيصل تدخلا في الشؤون الداخلية للعراقيين وأنها نابعة من مخاوف سعودية بسبب الأكثرية الشيعية الحاكمة في العراق بالوقت الحاضر.
إذا كانت لديهم مخاوف مهمة يستطيعون التكلم حول هذه المخاوف مع الحكومة العراقية، مع الرئاسة العراقية، مع الجمعية الوطنية العراقية، مع العراقيين بشكل عام، وطبعا أن يساعدوا أيضا العراقيين. فأعتقد هذه التصريحات غير مقبولة ويعتبر التدخل بشكل عام يعني. ولو كانوا هم ساعدوا الشعب العراقي في السابق وحريصين على مصالح الشعب العراقي، كانوا ساعدوا الشعب ضد الجرائم الموجودة والأزمة التي يمر بها الشعب العراقي، لكان لديهم الحق أن يتكلم الآن عن الوضع وكذا.
لكن أستاذ محمود، ربما تصور وزير الخارجية السعودي هذا التصور بناء على وجود أكبر فئة حاكمة في الوقت الحاضر في العراق متمثلة بالشيعة؟
نعم، هو طبعا هم يتحسسون جدا من وجود هذه الفئة الكبيرة في الحكم وتصرف من الحكم الشيعي، ولو الحكم مختلط يعني بآخرين ليس فقط شيعي، وهم معتهم فئة شيعية في بلدهم، أعتقد عليهم نوع من الاضطهاد والتمييز وعندهم مشاكل حسب ما سمعنا، فيخافون من عدوى ما يجري في العراق أنه إذا نجحت التجربة العراقية تنتقل إلى بلدهم وغيرها. ولكن مع هذا أعتقد أنه ليطرح مخاوفه، ليطرح أنه مخاطر، ولكن في نفس الوقت عليه أن يتحرك أن يساعد الشعب العراقي للخروج من هذه الأزمة ولتقليل هذه المخاوف لا إلّا فقط هنا وهناك.
كان هذا لقاء خاصا مع عضو الجمعية الوطنية محمود عثمان، معلقا على تصريحات وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل. ضمياء حسين، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، المطربة العراقية فينوس تشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
تصبح هنية، سالوا يمر طيفك عليا.
عشتي وتصبح عليا غيرك ما شفت مخلص ليا غيرك ما عرفت مخلص ليا وياك العمر يا روحي يسوى بدوى 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 يا عزيز العين بدوى لو قلت لك حبيبي عيني بدوى ويا اهل الحسادة بتلي بلوى
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر ونتابع الآن سيدتي وسادتي ملف المحافظات محطة تكون مدينة النجف الأشرف حيث أكد لإذاعتنا نائب مدير الاستخبارات الجنائية في النجف أنه تم إلقاء القبض على عدد من أفراد عصابة كانت تقوم بعمليات خطف كما تم إلقاء القبض على مشبوهين لهم صلة بعمليات قتل وتفجيرات التفاصيل في سياق التقرير التالي من مراسلنا ليث محمد علي
سمع عدوي انفجار شديد في مختلف أرجاء النجف عند انتصاف ليلة الاثنين الانفجار نجم عن انفلاق قنبلة استهدفت أحد صالونات التجميل النسائية في أحد أحياء منطقة الجامعة شمالية النجف مصدر أمني أكد لإذاعتنا أن الانفجار ألحق أضرارا فادحة في صالون التجميل النسوي والمحل القريبة وأضاف أن قوى الأمن في النجف ألقت القبض على 8 أشخاص أحدهم سوري الجنسية قدموا إلى النجف بغية القيام بأعمال إرهابية وامتنع عن ذكر المزيد من المعلومات حفاظا على سير التحقيقات على حد قوله من جهته المقدم نائب مدير الاستخبارات الجنائية في النجف يؤكد لإذاعتنا أن عناصرهم ألقت القبض على إرهابيين وقدمتهم للعدالة كما قبضت على إرهابي قيد التحقيق اعترف بالعديد من الجرائم وأضاف
طبعا يوم أمس كان عندنا متهمين اثنين من أرباب السوابق والخطف فصار فترة يعني خطفوا عدة أطفال شباب الاستخبارات الجنائية تحروا على الموضوع وحاولوا بجهودهم الجبارة وصلوا إلى العناصر الذي خاطفين الأطفال وكان هذول لهم ارتباط باللطيفية وتقريبا صار استلام وتسليم مبالغ أكثر من 15,000 دولار وأثناء رجوعهم بالأطفال إلى أهلهم ألقت مصارفنا نص الطريق بوسط الطريق عليهم ولله الحمد السادة القضاة أمس صدر حكم عليهم مدى الحياة وهذا تعتبر احنا فخر للأخوة الاستخبارات الجنائية وكثير من الأمور هاي الآن فعلا موجودة بصدد تحويلهم إلى المحاكم وموضوع ثاني هذا الأخ من منطقة البياع من بغداد هذا اعترف لحد الآن ذابح 3 من الأخوة الحرس الوطني و4 من الأخوة الشرطة ومنفذ 4 عمليات واحدة من عدن بالكرادة والأعظمية والسيدية وشرطة الدورة واعترف حتى بنفس الوقت انه وين يفخخون هذه السيارات وجاي الآن للنجف عادين العدة لأعمال إرهابية تحدث بالنجف كان بس هدفه انه يكشف عمليات السيطرات كيفية مرور السيارات الى داخل النجف لله الحمد كانت أيون الأخوة في قوى الأمن واعية لهم والقبض عليها وهذا أنه طبعا أدلى بكل التحقيق واعترف حتى أمام القاضي ودوانة أقواله والآن منتظرين ينفذ أمام العدالة وينال الجزاء إن شاء الله
وفي سؤالنا عن مسلسل التفجيرات الليلية المستمر الذي تشهده النجف وعن الجهة المسؤولة والأسلحة المستخدمة أجاب
طبعا قطعا أنه يعني لن يستطيع أحد أنه يتهم أي جهة بهذه التفجيرات وهذه ما يقوم بها هذه الأعمال إلا شخص أنه ضد العراق ضد أبناء الشعب العراقي أما التفجيرات التي قاعد تصير كثير من الأخوة يتداولوها أنه بالشارع قنابل صوتية لا هذه مو قنابل صوتية قنبلة صوتية ما تهد لها باب وسياج وتحرق محل وكذا هاي وراها أعمال إرهابية كبيرة وألزام النظام قطعا وراها وإن شاء الله عيون الأخوة في والأمن إن شاء الله بالإنهم بالمرصاد يأتي يوم الذي يمتون أمام العدالة إن شاء الله.
هذا ومن الجدير بالذكر أن الانفجار الذي طالما قرى الحزب الديمقراطي الكردستاني في قضاء الكوفة عند انتصاف ليلة الأحد الماضي أتى على نصف الولاية وألحق أضرارا فادحة بالمحال التجارية المجاورة. من جهتها أحزاب لجنة المتابعة والتنسيق وأحزاب الملتقى الديمقراطي في النجف اكتفت بزيارة مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في الكوفة وأعلنت عن استنكارها لما أثبته بالجريمة البشعة وناشدت قوى الأمن ملاحقة الجنات وتقديمهم للقضاء العادل على حد تعبير السيد محمد الخزاعي ممثل حزب المؤتمر الوطني في النجف. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
ونبقى مستمعين الأكارم مع الملف الأمني للمحافظات، ففي دهوك أجرى مراسلنا عبد الخالق سلطان مقابلة مع مدير شرطة دهوك العميد وعبد الله محمد سيلكي للحديث عن الأوضاع الأمنية المستقرة في المحافظة والاستعدادات الأمنية لحماية مراكز التصويت وحفظ الأمن في فترة الاستفتاء والانتخابات القادمة. بداية تحدث العميد سيلكي لإذاعة العراق الحر قائلا:
بخصوص الوضع الأمني في محافظة دهوك، لا شك أن الوضع الأمني في المحافظة مستقر ومستتب، ونحن جادون في الحفاظ على الوضع الأمني بهذه الصورة. أما إجراءات التي نقوم بها حاليا، فلدينا مفارس طيارة يعني متحركة ومفارس ثابتة داخل المدينة، بالإضافة إلى كماين ننصبها خارج المحافظة، ومفارس داخل المحافظة قد تستمر لعدة أيام وتتالي ليلا ونهارا، ولدينا حماية الطرق الخارجية، وكذلك لدينا حماية ثابتة للشوارع الرئيسية التي يسلكها المواطنون والموظفون وعامة الناس.
وفي معرض سؤالنا عن آخر التجهيزات التي تم تزويدهم بها من الأجهزة والمعدات العسكرية قال:
بالنسبة إلى سؤالك حول سيارات الحديث، جهزنا به والعتاد وتجهيزات عسكرية. نعم، عندنا سيارات حديثة نوع كامري وبترول نيسان، وسيارات حديث جهزنا بسلاح وعتاد وتجهيزات عسكرية جديدة. كما جهزت مديرية شرطة محافظة دهوك بأجهزة رؤية ليلية ونهارية، كذلك بالإضافة إلى أجهزة كشف المعادن و تشيك الأشخاص عند الدخول إلى مقر مديرية شرطة محافظة دهوك، بالإضافة عندنا مفرزة كلاب بوليسية نستفاد فيها لأغراض خاصة في السيطرات.
وعن الدورات التدريبية والتثقيفية التي ينظمونها باستمرار لكادرهم قال:
بالنسبة لإفادة الضباط إلى خارج القطر، لا شك أن لنا حصة مع الحكومة المركزية، فعندنا وجبات ضباط نصل خارج القطر. حتنا في الآونة الأخيرة جتنا 4 دورات إلى ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا، دورات قيادية ودورات تحقيقية. إضافة حتنا إفاد ضباط 3 بالنسبة محافظة دهوك إلى الأردن للمشاركة في دورة تدريبية، وشكرا.
وعندما سألناه عن آخر الاستعدادات التي يقومون بها لتوفير الأجواء الأمنية ليوم التصويت على الدستور، أجابنا بقوله:
بخصوص استعداداتنا ليوم التصويت، فلا شك كل محافظة، شرطة المحافظات لها برنامج مخطط للحفاظ على الأمن واستقرار الأمن، ليكون التصويت تجري بصورة صحيحة وأمينة. وهذه الاستعدادات لا أستطيع أن أذكرها حاليا لكي لا يستفد منها الأعداء، وإن شاء الله ستشاهدون بعيونكم استعداداتنا وإجراءاتنا الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار في يوم التصويت.
كان هذا مدير شرطة محافظة دهوك العميد وعبد الله محمد سيلكي، وقد تحدث عن الأجواء الأمنية التي تشهدها مدينة دهوك والاستعدادات الأمنية التي يقومون بها ليوم التصويت. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم الاستماع إلى أخبار وبرامج إذاعتنا على موجات الاف ام وبالترددات 102.4 ميجا هرتز و105 ميجا هرتز، بالإضافة إلى موجة متوسطة طولها 1593 مترا. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. ننتقل مستمعينا الكرام الآن إلى مراسلنا في العواصم العربية، ونبدأها من عمان، حيث يواصل عمار الحكيم عضو الجمعية الوطنية العراقية زيارته الرسمية للأردن، وقد زار مديرية الأمن العامة وأشاد بدور الأردن في تدريب الشرطة العراقية. حازم بيضين لديه المزيد من التفاصيل.
أشاد السيد عمار الحكيم عضو الجمعية الوطنية العراقية بما وصفه بنعمتي الأمن والاستقرار اللتين يتمتع بهما الأردن، وذلك خلال زيارة قام بها إلى مديرية الأمن العام، مثمنا الدور الذي تلعبه في تدريب وتأهيل الشرطة العراقية في المعاهد التدريبية الشرطية الأردنية لإكسابهم المهارات والخبرات الشرطية الضرورية لترجمتها إلى واقع ملموس في ميادين أعمالهم المختلفة. كما قام الحكيم أمس بزيارة ضريح الشهيد جعفر بن أبي طالب في مدينة المزار الجنوبي، وعبر عن إعجابه الشديد بالجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل إعمار أضرحة آل البيت الأطهار وما يوفر للزائرين من سبل الراحة والاطمئنان. الحكيم الذي يلقى في الأردن اهتماما غير مسبوق صرح بأنه لمس بوضوح خلال لقائه بالملك عبد الله وكبار المسؤولين أن هناك رغبة أردنية أكيدة لبناء علاقة مع العراق بناءة في مختلف المجالات، ورؤية لكيفية خلق هذه العلاقة، ورغبة في إزالة أي عوائق قد تعترضها، مضيفا أن ما يجمع الأردنيين والعراقيين هو حالة عمادها المحبة والولاء لأهل بيت النبي وذريته المتمثلة بالهاشميين. وعن العملية السياسية الجارية في العراق، توقع الحكيم بقوة أن يصوت الشعب العراقي بنعم على مسودة الدستور، وشدد على إصرار حزبه العميق للحفاظ على عراق موحد بأعلى مراتب هويته العربية، وقال إن نجاح المشروع السياسي في العراق سيعري الإرهاب ويدفع بملف الإعمار والتنمية قدما، لافتا إلى تحسن الوضع الأمني إذ انخفض عدد السيارات المفخخة من 17 في اليوم قبل أشهر إلى 2 حاليا. وقال الحكيم إن وجود ميليشيات في العراق لا يخدمه، مؤكدا أن فيلق بدر تحول إلى منظمة سياسية للإعمار والتنمية بعد أن انتهى هدفه العسكري بسقوط النظام السابق. وقال الحكيم إنه لا يحمل إطلاقا مخاوف من نشوب حرب أهلية أو فتنة طائفية في العراق، ونفى أن يكون حزبه طرح فيدرالية شيعية، إنما هي فيدرالية للوسط والجنوب على أساس جغرافي وإداري وليس طائفيا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ومن عمان ننتقل إلى الكويت، حيث ألقت سلطات الأمن الكويتية القبض على العشرات من الأندونيسيين كانوا يحاولون دخول العراق بطرق غير قانونية. التفاصيل مع مراسل الإذاعة سعد العجمي.
قال مصدر أمني كويتي أن سلطات الأمن الكويتية تعتقل حاليا 30 أندونيسيا ألقي القبض عليهم أثناء محاولتهم دخول العراق بطرق مخالفة لنظام العمل والإقامة في دولة الكويت. ونفى المصدر أن يكون المقبوض عليهم قد حاولوا التسلل عن طريق الحدود إلى الأراضي العراقية بطريقة تثير الشبهات، بل إنهم فقط كانوا مخالفين لنظام الإقامة. وكانت وزارة القوى العاملة والهجرة الأندونيسية قد قالت أمس أن سلطات الأمن الكويتية اعتقلت 30 أندونيسيا حاولوا دخول العراق عن طريق الكويت بتهمة انتهاك إجراءات السفر والإقامة. وأوضح مدير عام العمالة الأندونيسية في الخارج في وزارة القوى العاملة والهجرة الأندونيسية توسيتي مادي أركا أن هؤلاء قد حاولوا دخول العراق عن طريق الكويت باستخدام تأشيرات زيارة عمل كسائقين مقابل $2,000 لكل منهم، مشيرا إلى أن الكويت تعتزم ترحيلهم إلى بلادهم. يذكر أن بعض الدول وتحديدا الآسيوية قد أصدرت تعليمات تمنع بموجبها دخول رعاياها العاملين في الكويت إلى الأراضي العراقية بعد ارتفاع مسلسل اختطاف أولئك العاملين في العراق من قبل بعض المنظمات الإرهابية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
من إذاعة العراق الحر نتواصل معكم مستمعين الأعزاء، وننتقل إلى القاهرة التي شهدت اليوم احتفالات بمناسبة أداء الرئيس المصري حسني مبارك لليمين الدستورية كأول رئيس منتخب لمصر في جلسة خاصة أمام مجلسي الشعب البرلمان والشورى. التفاصيل مع مراسلنا أحمد رجب.
للمرة الأولى في التاريخ المصري يقسم رئيس منتخب اليمين الدستورية بعد عقود طويلة كان فيها حاكم مصر إما عن طريق التوريث في العهد الملكي أو عن طريق الاستفتاء بعد الثورة المصرية عام 1952، بل إن الحاكم لمصر في بضعة عقود لم يكن مصريا كما هو الحال في عهد أسرة محمد علي. اليوم الأربعاء أقسم الرئيس المصري حسني مبارك الذي فاز في انتخابات رئاسية جرت يوم 7 سبتمبر الحالي بنسبة بلغت 88.5%، أقسم اليمين الدستورية في جلسة خاصة للبرلمان المصري.
بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضينا.
وقد شهدت القاهرة اليوم الثلاثاء احتفالات استثنائية بهذه المناسبة التي قد لا ترضي خصوم الرئيس المصري والذين يرون أن الانتخابات الرئاسية قد شابها العديد من التجاوزات، بل إن أحزابا مثل حزبي التجمع والناصري طعن في شرعية الانتخابات الرئاسية من حيث المبدأ، إضافة إلى العديد من الحركات المعارضة ومن أشهرها حركة كفاية التي دعت للامتناع عن التصويت يوم الانتخابات. لكن تقارير مؤسسات المجتمع المدني في مصر وتقرير نادي القضاء الذين أكدوا حدوث تجاوزات في الانتخابات رأت أنها تجاوزات لا ترتقي إلى الطعن في شرعية الانتخابات. وفي خطاب له اليوم أمام البرلمان المصري أكد الرئيس مبارك على تعهداته السابقة قبل الانتخابات الرئاسية والتي تضمنها برنامجه الانتخابي وفي مقدمتها سلسلة من الإجراءات الإصلاحية تدعم الحياة الديمقراطية والسياسية في مصر. قال مبارك:
القصوى الآن لتحقيق تطلعات هذا الشعب وآمال، ننطلق إلى الأمام بروح جديدة، بتصميم لا رجعة فيه على مواصلة الإصلاح. لا وقت لدينا للتردد أو للعودة إلى الوراء. سوف نبني على هذه التجربة الناجحة، نمضي بعزم وثقة في خطوات جديدة تدعم بنيان ديمقراطيتنا وتستكمل.
الانتخابات الرئاسية المصرية التي انتهت رسميا بالقسم الرئاسي للرئيس المنتخب حسني مبارك دشنت في الوقت ذاته مرحلة جديدة للحياة السياسية في مصر حسب ما يؤكد معظم المراقبين هنا في القاهرة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر العنوان www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
مهية لبنية بدوية شاتلتني لحنا عليا ولا كان لي متني.
وهي البنية البنية شالتني لحنات عليا ولا كان
قالت لي سمرة يا عيني انطيني خمسين عشرة لحوش العنب وعشرة لحوش التين وعشرة دوكوك هوا وعشرة يصبوف ناجي وعشرة يدور الكحلة يسواد عيني
وهي جبنية بدوية
شريف على الوادي وقل له يا مرحبا نسم يا هوا بلادي يا ربي خلي القمر واطلب انا مرادي لتصير ليلة حنة وشموع مضوي لرعاها برموش العين يا حلا السمراني وحليفك بالله لا تروح وتنساني يا الغالي على قلبي يا نور عيني
وهي جبنية بدوية
والآن مستمعينا الأعزاء وبعيدا عن التقارير نبقى مع الفنانة ريام الجزائري وحلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي المنوع كل شي وكل شي ستكون اليوم عن الدكتاتور وصفاته.
ريام بنت الجزائر دخلي على الاستوديو مو راح يفصلوش والله من الإذاعة.
إيه ميران الميراني أقول لك غني شوي نهي المستمعين حتى ألحق لهم أوراق البرنامج أوراق برنامج كل شو كلاشي
شو قالش عني ميران ساهر يلا 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 بسرعة سيجي عمج
ها تدون تبدون قبل ما يجي بهجة ناجي خوانا
جبنا سيرت القوط وجينو
ها عمي شلونك أنا اليوم أريد أشكيش للمستمعين
ليش يا ستار شو مسوي أني حتى تحرض علي الناس هذول ناس نحبهم ويحبونه نسمعهم ويسمعونه ليش تريد تخرب علاقتي بيهم
لا العلاقة إن شاء الله تبقى طيبة وحلوة بس أريدهم يصيرون حكم بيني وبينك وأني أقبل بحكمهم
زين تفضل اشكيلهم وأني هم أقبل بحكمهم على العين والرأس تفضل
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا بيكم ببرنامجكم كل شي وكلاشي.
ومليون مرحبا باللي سمعونا والسيدات اللي تسمعنا. تفضل قول شكوتك والمستمعين بياناتنا.
يا قول قابل، أنا خايف منك بس ورا الفاصل.
ها الفاصل خلص، قول اللي تريد تقوله، طلع الدرة وخلصني.
يا بقى القصة هالشكل، من يوم ما اكتشفت صوتي حلو وانتي ما تخليني اغني، كل ما اقلك نسوي حلقة عن الغناء حتى اغني بكيفي بيها اتغيرين الموضوع. لعد انا ايش وقت اغني؟ ايش وقت تجيني الفرصة واعبر عن مواهبي الفنية؟
قدامنا فرص هواية تغني بيها، بس لازم يعني لازم نحضر زين الحلقة.
لا 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 لا، انتي تغارين مني وما تريدين الناس تسمعني وتكتشف موهبتي واسجل فيديو كليب.
اني اني اغار منك؟ زين، اني اقبل حكم المستمعين بياناتنا. اعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، اريد حكمكم تكتبوه وتدزونا اياه على ايميل البرنامج اللي هو kulshi@hotmail.com.
هذا منين قلبي جوا؟ هذا منين قلبي جوا؟
بردادي وحلو العيون، هذا منين
قلبي جوا؟
بصراوي ودمه معجون، هذا منين
قلبي جوا؟
بصراوي وبي انا شلون، هذا منين
قلبي جوا؟
يلا شباب المنصور وبيوتكم كلها بصور، هذا منين يلا شباب الكراد، عذبتوا قلبي وزياد، هذا من يهين
قلبي جوا.
يلا شباب الزيون، عذبني الحلو بعيون، هذا من يهين
قلبي جوا.
يلا شباب السيدية حلوين 100%، هذا من يهين
قلبي جوا.
يلا شباب اليرموك، بيكم السهرة والدوم، هذا من يهين
قلبي جوا.
تتهمني بالغيرة؟ آني أغار منك؟ ما تعرف الغيرة مرض خطير، والغيرة واحدة من أمراض الدكتاتوريين المعقدين.
يعني اليوم موضوعنا عن عقد الدكتاتوريين، منين يغارون هذول الدكتاتوريين؟
من كل شو كلاشي، من كل الناس.
مثلا
الطفل السعيد يغارون منه، يحاولون يغتالون هالابتسامة الموجودة على وجهه ويحطون الدمعة بمكانها.
صحيح، ويغارون من الوردة المفتحة الزاهية والحديقة الفواحة ويسعون لتدميرها وحرقها.
ويغارون من الأسرة السعيدة المتماسكة العايشة بسلام ورفاه، ويحاولون سرقة فرحتها وتحويل حياتها إلى جحيم.
ويحقدون على أي بلد أو مدينة عايشة بسلام وديمقراطية ومليانة خير، ويحاولون ينهبوها ويدمروها. واحنا شفنا وقرينا عن حرائق نيرون وحروب هتلر وصدام وسجون ستالين.
الدكتاتوريين هم مرضى الحقد والتدمير، يحقدون على العلماء، الأطباء، الفنانين، المهندسين، الاقتصاديين، الأدباء، وعلى كل الناجحين والموهوبين والمبدعين.
شايل هموم الناس تدريني، شايل هموم الناس تدريني، ولما انطحت كثرت ستاتيني، ستاتيني، ستاتيني.
وليش هالغيرة والحقد؟
لأن الدكتاتور دائما يكون عديم الموهبة، يشوف نفسه فارغ وتافه، فيحقد على كل واحد أحسن منه أو أجمل منه أو محبوب بين الناس، يعني محبوب بين الناس أو أهله أو أشرف منه وهكذا.
تذكرين حملات الدكتاتور صدام على الأطباء والمحامين وكبار العلماء والمهندسين والمحامين وأبناء الأسر الأصيلة والشريفة.
طبعاً طبعاً يغار منهم ويحسدهم ويحقد عليهم، لأن هو عديم الموهبة مثل ما ذكرنا، وما عاش طفولة طبيعية داخل أسرة طبيعية، ومثل هذا النقص صعب يتعوض.
الليلة اللي تعاتب أنا وحظي معلول مرضي ومرضي، الليلة اللي تعاتب أنا وحظي شكرا على السويت بي، ما أدري شهدي لك هدية، شكرا
ما سمعت عن دكتاتور نجح في حياته الدراسية والعلمية. هتلر كان عريف فاشل بالجيش الألماني، موسوليني كان معلم فاشل، وصدام كان فاشل بدراسته، حاول بالموصل وبغداد ودمشق والقاهرة بس فشل، لأن ذاك الوقت ماكو شهادات ببلاش وبدون تعب. لكن لما وصل أخذ شهادته بالمسدس، ونفس الشيء سووا أتباعه، شعيط معيط وجرار الخيط.
بجينا هوايد الليل صرنا صحنا يا ويل، تعبنا هوايد الليل صرنا صحنا يا ويل، اما احنا البتينا يا خي عنك على الماي، اما احنا البتينا يا خي عنك على الماي.
ومن علامات الدكتاتور وصفاته عقدة الخوف والجبن. الدكتاتور خواف، يحيط نفسه بأجهزة حديدية وحراس قساط غليظي القلوب، لا رحمة في قلوبه، ويشيد القلاع والقصور المحمية بالأسوار العالية والبرك والأسلاك الكهربائية، والحرس ينتشرون مدججين بالسلاح على دائرة قطرها كيلومترات،
ويبقى خايف رغم الحماية الشديدة اللي يحيط بها نفسه، يخاف من حراسه، من أتباعه، من زوجته، من أبنائه، ومن أقرب المقربين منه،
وما يثق بأحد. وقبل نهايته يتطور مرة الدكتاتور إلى حالة لا يثق فيها إلا بنفسه، ويده تتحسس مسدسه مع أي حركة.
والدكتاتور أيضا مصاب بمرض الوسواس القهري، وهو مرض نفسي خطير يوصل صاحبه إلى الإصابة بانفصام الشخصية، يتحرك سرا ويحاول التمويه، ويجند المرتزق الغرباء من الغرباء لحمايته من شعبه.
بتينا هواي بالليل صرنا صحنا يا ويل، تعبنا هواي بالليل صرنا صحنا يا ويل، اما احنا البتينا يا خيعنك على الماي، اما احنا البتينا يا خيعنك على الماي.
إضافة إلى كل تلك الأمراض، فإن جميع الحكام الدكتاتوريين في تاريخ البشرية هم من المتطيرين الذين يؤمنون بالخرافة، يحيطون أنفسهم بالعرافين والسحرة والدجالين، ويحاولون الإيحاء لشعوبهم بأن قوى خرافية خارقة تقوم بحمايتهم.
والدكتاتوريين موديلات ونمر مضحكة، خصوصا إذا توهموا أنهم أصحاب موهبة عظيمة، وإن ثرثراتهم هي من الحكم المأثورة المقدسة، وإنهم من العظماء الذين لا مثيل لهم.
التاريخ يحدثنا عن دكتاتور يعتبر نفسه أهم معمار في العالم وأعظم فنان تشكيلي، وهو لم يتلقى تعليما أوليا. ويحدثنا التاريخ عن دكتاتور آخر يتوهم نفسه من أهم مصممي النصب التذكارية في الدنيا على مدى التاريخ، وأنه أعظم روائي وشاعر في الدنيا.
وهذا أيضا يجد من يقول له أن لا جلجامش ولا حمورابي ولا بوذا ولا شكسبير كتب مثل هذا النص العظيم، أو كهذه الرواية الخالدة، أو القصيدة العصماء.
وهناك الدكتاتور الموسيقي يعني فنان، والدكتاتور القائد الفذ، والخطيب المفوه، والدكتور المنزل، وكلهم ممثلون فاشلون.
يمثلون أمام مرآة عمياء لا تظهر حقيقتهم، ويستعرضون بطولاتهم الخارقة وثيابهم التي تعري أكثر من نور.
هذا غرورك اللي وين يوديك، هذا غرورك واستبعدني ولا يسمى شعريك، هذا غرورك هذا غرورك اللي وين يوديك، هذا غرورك واستبعدني ولا يسمى شعريك، هذا غرورك ويجعل ناري اي ناري ما جيب لك طاري اي طاري فرحك يجي يوم يبجيك، هذا غرورك وقت لي فرحك يجي يوم يبجيك، هذا غرورك
يتحدث فنان تشكيلي وطبيب خاص بالدكتاتور. إنه طلب منه أن يرسم حلما كان قد رآه في نومه. أراد الدكتاتور تجسيد حلمه في لوحة ملونة، فقد شاهد الدكتاتور في حلمه أن ثعبانا هائلا يهاجمه في غابة كثيفة مظلمة، وأنه استطاع أن يقطع رأس الثعبان بسيفه.
وبالفعل رسم الفنان الطبيب لوحة دكتاتوره الحالم، وهو يبدو مثل عنتر بن شداد بسيفه المعكوف، أو أبو زيد الهلالي بشاربيه الهائلين.
بس هذه مصيبة.
وين هي المصيبة؟
لمن يفرض الدكتاتور حتى أحلام على الناس، ألا تكفيه لوحاته وصوره وأمصابه المنتشرة بكل مكان؟
عندك حق، بس المكبر هي أن يتصور الدكتاتور أن أحلامه يمكن أن تصبح حقيقة واقعة، يمكن أن يراها على الأرض. ما الذي سيحصل لو طلب الحاكم من شعبه أن يحقق له حلما مستحيلا، أو أراد أن يجند كل إمكانات بلده لتحقيق حلم مريض، كاحتلال بلد جار، أو صناعة قنبلة ذرية وإطلاقها على جيرانه؟
الحروب هي من الأحلام الكبرى للحكام الدكتاتوريين. كل دكتاتور مصاب بداء العظمة له حروبه وضحاياه من الأبرياء. البطانة هم داء الدكتاتوريات.
والله كلام صحيح، البطانة اللي حولون حبة سيدهم إلى كبة، الذين يزينون له الحروب ويجعلون من حروبه أعراسا ومن هزائمه انتصارات تاريخية، وترهات أقواله معلقات تكتب بماء الذهب.
يختار الدكتاتور بطانته بعناية كبيرة.
يختار هذه البطانة من الإماعات الخائفين، من المداحين المداهنين وكذابي الزفة.
يختارهم من أنصاف المتعلمين وأرباعهم، ومن الفاشلين وغير الموهوبين، ومن الرادحين الطفليين والراقصين على كل طبل، الذين يسهمون في تضخيم الذات المريضة للدكتاتور.
وغالبا ما يذكرهم بأنهم لا شيء وهو الذي صنعهم، وأن نهايتهم بين يديه وسلامتهم مرهونة بسلامته. الدكتاتوريات دائما ما تمرض وتشيخ ثم تموت غير مأسوف عليها،
ودائما ما ترحل وسط لعنات الشعوب،
وتبقى هذه اللعنات تطاردها مدى التاريخ، وتبقى تطاردها ما دام الناس تتنفس وما دام أكو أمل بالعيون.